بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلاة وسلاما دائمين متتابعين على الرحمة المهداة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث في عن باب كان وأخواتها، وقد وصلنا إلى الأفعال التي تحتاج لعمل هذا العمل أن يتقدم عليها نفي أو شبهه، وانتهينا من الحديث عن زال ومثلنا لها، بل استشهدنا بقول الشاعر: ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. وقلنا إن زال هنا تقدمت عليها لا الدعائية، وخبرها هو منهلا وهو متقدم هنا، والقطر هذا اسمها مؤخر. أما إن فك فيستشهدون لها، وقد جاءت بلفظ الفعل المضارع في هذا البيت، يستشهدون لها بقول الشاعر: ليس ينفك ذا غنى واعتزازي كل ذي عفة مقل قنوع. كل ذي عفة مقل قنوع. فليس هنا هي النفي الذي تقدم على كلمة ينفك وأجاز أن نعملها عمل كان وأخواتها. أما ينفك فهي جاءت بلفظ الفعل المضارع، وقد تقدم هنا خبرها على اسمها، وهو قوله ذا غنا، وذا اسم من الأسماء الخمسة، وهو مضاف إلى كلمة غنى ومنصوب وعلامة نصبه الألف. أما اسمها فهو قوله كل ذي عفة، كل ذي عفة، وقد جاء مؤخرا كما ترون. أما فتئة يا أيها الأحباب فيستشهدون له بقول الله عز وجل: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. والشاهد في قوله تفتأ هنا، صحيح لم يتقدم عليها في ظاهر اللفظ نفي، ولكن النفي مقدر، لأن التقدير والله أعلم لا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فتفتأ هنا جاء بلفظ الفعل المضارع، واسمه أو اسم تفتأ هنا ضمير مستتر تقديره أنت، وتذكر يوسف هذه الجملة في محل نصب خبر، هذه الجملة في محل نصب خبر. أما برح فمن شواهدها قول الله عز وجل: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قالوا لن نبرح، نبرح تقدمت عليها لن، فمعنى أنها استوفت شرطها وهو النفي، وهذا نبرح هنا فعل مضارع وهو منصوب بلن، وعاكفين هذا خبر نبرح. وأما اسمها فهو ضمير مستتر تقديره نحن، لن نبرح نحن عليه عاكفين. أما دام فقد ذكرنا لكم أنه يشترط لعملها أن تتقدم عليها ما المصدرية الظرفية، أما كونها مصدرية فلأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، وأما كونها ظرفية فلأنها تدل على المدة. وانظروا إلى نحو قول الله عز وجل: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فإن التأويل فيها أو التقدير والله أعلم مدة دوامي حيا. فمدة هذه أخذنا منها الظرفية، ودوامي هذه أخذنا منها المصدرية، أخذنا منها المصدرية. أما دام هنا فاسمها هو التاء، وحيا هو خبرها. نعم، فقوله سبحانه: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، دام يعني استوفت شروطها بتقدم ما المصدرية الظرفية عليها وعملت هذا العمل، ذلك أن التاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم دامة، وحيا هو خبرها. يقال كلام كثير عن تقدم أخبارها عليها أو تقدمها أو توسط الأخبار بينها وبين أسمائها، أما التوسط فقد رأيتم من الأمثلة أنه جائز، وكثير كثير: ولا زال منهلا بجرعائك القطر، وفي قول الله عز وجل: ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا مانع، من أن يتوسط الخبر بين الفعل وبين الاسم. أما تقدم أخبارها عليها فباتفاق لا يجوز تقدم خبر دام عليها. لما؟ لأن ما المصدرية من الألفاظ التي لها الصدارة، فلا يتقدم شيء من متبوعاتها عليها. طيب، أما ليس ففيها خلاف طويل، والصحيح الصحيح أنه لا يجوز تقدم خبرها عليها، ليس لا يجوز لأنه لم يرد له شواهد، لم يرد له شواهد. أما بقية الأفعال فباتفاق لم يخالف في جواز تقدم أخبارها عليها أحد، إلا إن كان النفي بما، إن كان النفي الذي نشترطه في الأدوات التي يشترط فيها تقدم النفي عليها، إن كان النفي بما فإنهم لا يجيزون تقدم الخبر عليها. أما إن كان النفي بلا أو بلن أو بغيرها فلا مانع، فلا مانع من تقدم أخبارها عليها. ثم ننتقل بعد هذا إلى باب جديد، وهو باب إن وأخواتها. قال المصنف: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، كما ترون عملها عكس عمل كان وأخواتها، عملها عكسه، لأن في كان وأخواتها كان الاسم هو المرفوع والخبر هو المنصوب، أما هنا فبالعكس، إن وأخواتها يكون اسمها منصوبا ويكون خبرها مرفوعا. ثم قال ابن آج الروم رحمه الله: وهي، يعني يعدد الآن إن وأخواته، يعدد إن وأخواتها، فيقول: وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم، وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك. مثل لنا بمثالين، أحدهما لإن والآخر لليت، وعليك أن تقيس، وعليك أن تقيس. وهنا فيه اختلاف بينها وبين كان وأخواتها من حيث توسط الخبر ومن حيث تقدم الخبر عليها على الأدوات. فأولا بإجماع لا يجوز تقدم أخبارها عليها، تقدم الخبر عليها لا يجوز بإجماع. أما توسط الخبر، توسط الخبر بين إن واسمها أو ليت واسمها أو لعل واسمها، فإنه جائز بشرط، جائز بشرط أن يكون إما ظرفا وإما جارا ومجرورا، وإذا كان غير ذلك فلا يجوز. فلا يجوز أن تقول إن مجتهد زيدا، لا يجوز بإجماع. ويجوز أن تقول إن في الدار زيدا، تقدم خبره جار ومجرور. قال الله عز وجل: إن لدينا أنكالا وجحيما، إن لدينا أنكالا وجحيما. فلدينا هذا هو اسم، هو خبرها، خبر إن، وأنكالا هو اسمها وقد تأخر ولا إشكال فيه، لأن الخبر هنا ظرف. أما لو كان غير ظرف فبإجماع لا يجوز. فهذا هذا فارق دقيق بين كان وأخواتها وإن وأخواتها. هنا كانت المسألة مفتوحة من حيث توسط الخبر سواء أكان ظرفا أم غيره، أما هنا فلا يجوز أن يتوسط الخبر إلا إذا كان ظرفا ولا جاء أو جارا ومجرورا، ولا يجوز تقدمه مطلقا وبإجماع لا خلاف في ذلك. مثل لنا بمثالين فقال: إن زيدا قائم، إن حرف توكيد ونصب، ويمكن أن تقول إن حرف ناسخ ممكن، وعلى كل حال هذه كلها حروف، وهناك أفعال في باب كان وأخواتها. أقول إن حرف ناسخ أو إن حرف توكيد ونصب، زيدا اسمها منصوب، قائم خبرها، ومثله قولك ليت عمرا شاخص، فليت حرف ناسخ وعمرا اسمها وشاخص خبرها. قال المصنف: ومعنى إن وأن التوكيد، فعلا أما إن فبإجماع أنها تدل على التوكيد، وأما أن فبخلاف، فيها خلاف، هل تدل على التوكيد أو لا تدل على التوكيد؟ من شواهد إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فأبغض هنا اسم إن، والألد خبرها، والخصم ممكن أن تجعلها خبرا ثانيا، وممكن أن تجعلها صفة للألد. وقال الله عز وجل: هذا شاهد لإعمال أن، لإعمال أن. قال الله عز وجل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. فأن هذه من أخوات إن، وهي ناسخة، ونا اسمها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب. وقوله سبحانه أرسلنا الشياطين، هذه جملة واقعة في محل رفع خبر أن. قال المصنف: ولكن للاستدراك. من شواهدها قول الله عز وجل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالناس هنا اسم لكن منصوب، وجملة أنفسهم يظلمون، طبعا أنفسهم مفعول ليظلمون مقدم، فأنفسهم يظلمون هنا في محل رفع خبر خبر لكن. ولكن هنا حرف يدل على الاستدراك، يدل على الاستدراك، وهذا معناه الذي ذكره المصنف. مما يقال في لكن، بعضهم يرى أنها حرف واحد، وبعضهم يقول لا، هي مركبة من حرفين، من لا النافية وكأن، من لا النافية وكأن، وخففت بحذف الهمزة. والصواب أنها حرف واحد، الصواب أنها حرف واحد، ولذلك لا نحتاج إلى تطويل في هذا الموضوع. أما كأن يا أيها الأحباب فهي حرف يدل على التشبيه، حرف يدل على التشبيه كما قال المصنف هنا. من شواهدها قول الله عز وجل: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ويكأن، كأن الله يبسط، كأن حرف ناسخ، الله لفظ الجلالة اسمها منصوب على التعظيم، يبسط الرزق، هذه الجملة في محل رفع خبر كأن. وكأن كما ترون دالة على التشبيه. قال المصنف أيضا: وليت للتمني، ولعل للترجي. فما الفرق بين التمني والترجي؟ التمني طلب ما يستحيل حصوله أو ما يبعد حصوله، التمني طلب المستحيل أو ما يبعد حصوله، أو ما يبعد حصوله. وأما الترجي فهو طلب ما هو قريب الحصول أو ممكن الحصول أو متوقع الحصول أيضا. من شواهد إليه تقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم سهرا، فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة. ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة. فرجلا هذا اسمها، ومن أصحابي هذه جار مجرور صفة لرجل، وصالحا صفة ثانية، وجملة يحرسني في محل رفع، في محل رفع خبر ليت، خبر ليت. من شواهد لعل قول الله عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. لعل الساعة قريب، فلعل حرف ناسخ، والساعة اسمها، وقريب خبرها، وقريب خبرها. لا بأس أن نذكر في ختام هذه الحلقة يعني في ختام هذا الموضوع ما يتعلق بلعل من ما ذكره المرادي في كتابه. قال المرادي: ولعل لها ثمانية معان. لعل لها ثمانية معان. أولها كما ذكرنا قبل قليل الترجي، ومنها قولك لعل الله يرحمنا، ففي هذا المثال رجاء في رحمة الله. المعنى الثاني من معانيها الإشفاق، الإشفاق كقولك لعل العدو قادم، فأنت تتوقع وصوله أو تخاف منه أو تشفق منه فتقول ذلك. من معاني لعل التعليل، ومنه قول الله عز وجل على سبيل المثال وهو كثير: ولعلكم تهتدون، أي ولتهتدوا والله أعلم. من معانيها كما ذكر المرادي الاستفهام، ومنه قول الله عز وجل: وما يدريك لعله يزكى. قال لعل المعنى هنا وما يدريك هل يزكى، هل يزكى، فكأنها دالة على الاستفهام في هذه الآية الكريمة. قال ومن معانيها الشك، ومنه أن تقول وأنت شاك في مجيء شخص لعله يجيء، أنت تشك في مجيئه. وهذا هذه بعض المعاني التي أوردها المرادي في كتابه الجنى الداني في حروف المعاني، وهو كتاب قيم ذكر فيه الحروف عموما وخاصة التي لها معان متعددة أو مختلفة، من حروف الجر، منها إن وأخواتها، منها إلا، وهكذا ذكر لها معاني متعددة. هذه إن وأخواتها وقد انتهينا من الحديث فيها، ولا إشكال فيها إلا من ناحية تقدم أخبارها عليها كما ذكرت لكم أنه لا يجوز بإجماع، ومن ناحية توسط أخبارها بينها وبين أسمائها، وإلا فلا إشكالات فيها والحمد لله رب العالمين. ننتقل إلى باب جديد ذكره المصنف وهو ظن وأخواتها. فقال المصنف رحمنا الله وإياه: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. تقول، هذا من عند المثال ليس من كلام المصنف، ظننت زيدا مجتهدا. ظن هذا فعل ماض والتاء فاعل، وزيدا مفعول به أول، ومجتهدا مفعول به ثاني. هذا هو الباب. بعد أن كانت كلمة زيد مجتهد كانت مبتدأ وخبرا، دخلت عليها ظن فنسخت حكمها، فجعلت المبتدأ مفعولا به أول والخبر مفعولا به ثانيا، ونصبت، غيرت حكم الرفع إلى النصب، فصار المبتدأ منصوبا على أنه مفعول به أول، وصار الخبر منصوبا على أنه مفعول به ثانيا. قال المصنف أيضا: وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا قائما، ورأيت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. نبدأ بآخر كلمة قالها، لأنه قليلا ما ذكرت هذه الكلمة، وهي كلمة سمعت. هو ذكرها، وقد سبقه بعض النحويين ولعله الزجاجي ذكرها، بل هو الفارسي ذكر أنها من أخوات ظن، وأنها تنصب مفعولين، لكن بشرط أن يكون المفعولان اللذان تنصبهما سمع ليس كلاما. يعني لو قلت سمعت زيدا فهذه تنصب مفعولا به واحدا، يعني سمعت كلام زيد. نكمل الحديث بعد الفاصل إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بسمع. كنا قبل الفاصل نتحدث عن سمع، وقلنا إن قليلا من النحويين يذكرها في باب ظن، والمصنف هنا ذكرها في باب ظن، لكن هو مسبوق أيضا بالفارسي فقد ذكرها أيضا عاملة عمل ظن، ولكن يشترط أن يكون مدخولها ليس مما يسمع، ليس مما يسمع، بل هو شيء آخر، يعني ليس كلاما، ليس كلاما. فأنت إذا قلت سمعت زيدا يعني تقصد سمعت كلام زيد، فهذه لا تنصب إلا مفعولا به واحدا. لكن لو قلت سمعت زيدا مجتهدا، سمعت زيدا مجتهدا، هذه هي التي تنصب مفعولين. وكما قلت لكم إنه قليل من النحويين ذكرها في باب ظن وأخواتها. ثم نعود من الأول فنقول هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين. هذه الأفعال لا بد أن تكون معانيها متعلقة بالقلب أو بالفكر، ولذلك يسميها بعضهم باب الأفعال القلبية أو باب الأفعال التي تنصب مفعولين أو باب ظن وأخواتها. فيه تسميات متعددة لهذا الباب، لكن لا بد أن يكون مع أن تكون معانيها متعلقة بالقلب أو بالفكر أو بالعقل أو ما شاكل ذلك. بعضها يدل على التأكيد في الخبر، وبعضها يدل على الرجحان، بعضها يدل على اليقين في الخبر، وبعضها يدل على الرجحان في الخبر، وبعضها يحتمل الأمرين ويغلب فيه مثلا الرجحان أو بعض آخر يغلب فيه اليقين. وكل واحدة منها سنبين عندما نذكرها إن شاء الله تعالى ما الأصل فيها. فنبدأ أولا بظن. ظن الكثير والغالب فيها أن تدل على الرجحان في الخبر، أن تدل على الرجحان في الخبر. من شواهدها قول الله عز وجل وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، بل نظنكم كاذبين. ظن هنا دالة على الرجحان في الخبر، والكاف مفعول به أول، وكاذبين مفعول به ثاني. أما ورودها دالة على اليقين في الخبر فنحو قول الله عز وجل، وهذا قليل لأن الغالب فيها أن تدل على الرجحان. قول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هؤلاء الخاشعون متيقنون بأنهم ملاقون لله سبحانه وتعالى، فليس مترجحا عندهم بل هو يقين، ولذلك خشعوا في صلاتهم. وإنها يعني الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أين مفعولها؟ أن وما دخلت عليه سدت وسد المفعولين، أن وما دخلت عليه سدت وسد المفعولين. بعضهم يرى أن وما دخلت عليه مفعول به أول والمفعول به الثاني مقدر، فيكون التقدير في هذه الآية الكريمة يظنون ملاقات ربهم حاصلة، يظنون ملاقات ربهم حاصلة. وهكذا انهجوا هذا النهج في كل ما ورد فيه في باب ظن وأخواتها أن وأخواتها، فإنه يمكن أن تؤولها بمصدر فتجعلها كافية أو سادة مسد المفعولين، أو تقول لا هذا مصدر وهو المفعول به الأول والمفعول به الثاني مقدر. طيب من شواهد حسب قول الله عز وجل ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، حسبتهم لؤلؤا منثورا. حسب هنا الغالب فيها أن تدل على الرجحان في الخبر، حسب وهي هنا كذلك، حسبتهم لؤلؤا منثورا. حسب هذا هو الفعل، والتاء فاعل، وهم مفعول به أول، ولؤلؤا مفعول به ثان. أما ورود حسب وهو قليل دالة على اليقين في الخبر فكقول الشاعر حسبت التقى والجودة خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. حسبت التقى والجودة خيرا، فالتقى هو المفعول به الأول وخيرا هو المفعول به الثاني، هو المفعول به الثاني. أما خال يا أيها الأحباب فكذلك، الكثير والغالب فيها أن تكون دالة على الرجحان في الخبر، ولكن قد ترد دالة على اليقين في الخبر. الغالب فيها أن تدل على الرجحان، ومنه قول الشاعر إخالك إن لم تغضض الطرف ذا هوى يسومك ما لا يستطاع من الوجد. إخالك ذا هوى، إخال هذا فعل مضارع والكاف مفعول به أول، وذا هوى مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمس. أما ورود خالة دالة على اليقين في الخبر فهو قليل، ولكن يستشهدون له بقول الشاعر: دعاني الغواني عمهن، دعاني الغواني عمهن، وخلتني ليسمن فلا أدعى به وهو أول. يعني أن الغواني قلن لي يا عم، وهو لا يريد أن يقلن له يا عم لأنه يرى نفسه شبابا، فيقول: وخلتني ليسمن فلا أدعى به وهو أول، الأحسن أن يقال يا فلان ولا يقول يا عم. المهم أن خال هنا تدل على اليقين لأنه متأكد أن له اسم، لأنه متأكد أن له اسما. طيب أما زعم فلا تدل إلا على الرجحان في الخبر ولا تدل على اليقين، ومنه قول الله عز وجل: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ومنه قوله سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وهكذا وكثير وأكثر ما تتعدى به زعم هذه أن تكون داخلة على أن واسمها وخبرها، أو على أن وما يتلوها من مصدر، أو ما يؤول بمصدر بعدها. هذا أكثر ما يجيء الفعل زعم، أكثر ما يجيء الفعل، وقد ورد ناصبا لمفعولين ليس فيهما لا أن ولا أن. ومنه قول الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. زعمتني شيخا، الياء مفعول به أول، وشيخا مفعول به ثان. أما وجد فهي أحيانا تكون قلبية، وأحيانا تكون بمعنى عثر على ضالته، يعني وجدها. فإذا كانت وأحيانا تكون بمعنى حقد عليه، وجد على فلان يعني حقد عليه، فإذا كانت معنى حقد فهي ما تتعدى إلى شيء، لا تنصب أصلا مفعول به. وإن كانت بمعنى عثر على ضالته فهي تنصب مفعولا به واحد، فتقول: وجد محمد بعيره مثلا، أو قلمه أو كتابه. وأما إن كانت دالة أو كانت في هذا الباب فإنها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. في قول الله عز وجل: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. من أي الأنواع هذه؟ هذه من مثل قولك: وجد فلان ضالته، وجد فلان ضالته. أما يعني ورودها ناصبة لمفعولين فنحو قول الله عز وجل: تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تجدوه خيرا، فالهاء مفعول به أول وخيرا مفعول به ثان. أما رأى فالكثير والغالب فيها أن تكون دالة على اليقين في الخبر، وقد ترد دالة على الشك أو على الرجحان في الخبر. ومن ذلك جمع بين الأمرين أو جمع بين الدلالتين في قول الله عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فأما قوله سبحانه إنهم يرونه بعيدا فإن هذه الرؤية تدل على الرجحان في الخبر، لأنه يترجح عندهم بعد قيام الساعة. أما قوله سبحانه ونراه قريبا فإن هذا يدل على اليقين في الخبر، يدل على اليقين في الخبر وهو الغالب فيها. قبل أن ننتقل عن رأى، رأى أحيانا تأتي بصرية، وأحيانا تأتي علمية وهي التي ذكرناها في هذه الآية الكريمة، وأحيانا تأتي حلمية يعني من الحلم وهو المنام. فإذا كانت بصرية فإنها تنصب مفعولا به واحدا فقط، تقول: رأيت محمدا، أو رأيت الباب، أو رأيت الأرض، أو عبد الله، أو إلى آخره، ما تنصب إلا مفعولا به واحد. وإن كانت قلبية فإنها تنصب مفعولين كما ذكرت لكم قبل قليل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وإن كانت حلمية فكذلك تنصب مفعولين، تنصب مفعولين. قالوا ومنه قول الشاعر أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالا، أراهم رفقتي، أراهم في المنام رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل، انتبه، وانخزل انخزالا، إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك سرى، فلم يدرك بلالا، فلم يدرك بلالا أو بلالا. مرة ثانية، أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل انخزالا، يعني الآن دليل على أن هذه الرؤيا رؤيا منامية، إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل فلم يدرك بلالا. والشاهد عندنا في قوله أراهم رفقتي، فإن أرى هنا حلمية وقد نصبت مفعولين، الأول هو قوله هم، والثاني هو قوله رفقتي، هو قوله رفقتي. نعم. أما علم فهي مثل رأى في الدلالة، ذلك أن الغالب فيها أنها تدل على اليقين في الخبر، ولكن أيضا قد تدل على الرجحان. أما دلالتها على اليقين فمن شواهده قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم يعني تيقن أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأما دلالتها على الرجحان فقد وردت في مواضع قليلة، ولكن منها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لأن المعنى هنا والله أعلم فإن ترجح لديكم إيمانهن، لأن اليقين الله وحده هو المطلع عليه، أنت لا تستطيع أن تحكم بأن فلانا مؤمن أو أنه ليس مؤمنا، لكن الذي يترجح إليك أو لديك هو إيمانه أو يترجح عدم إيمانه. فالظاهر والله أعلم أن علم في هذه الآية تدل على الرجحان في الخبر. ومن الأفعال التي ذكرها المصنف اتخذ، واتخذ هذه ليست من الأفعال القلبية، وإنما هي فعل يدل على التصير، فعل يدل على التصير. والأفعال الدالة على التصير تدخل أيضا على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين، ولكنها ليست يعني ليست معانيها متعلقة بالقلب. ومن شواهدها قول الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ هذا فعل ماض، الله لفظ الجلالة فاعل، إبراهيم هذا مفعول به أول، وخليلا هو مفعول به ثاني. في كلمة اتخذ بعضهم يخفف فيقول اتخذ، اتخذ وهي تعمل العمل نفسه فتنصب مفعولين، ومن ذلك أو من شواهدها قول الشاعر اتخذت غرازة، وهذا اسم جبل، اتخذت غرازة إثرهم دليلا وفروا في الحجاز ليعجزوني، اتخذت غرازة، اتخذ هذا فعل ماض والتاء فاعل وغرازة مفعول به أول ودليلا مفعول به ثاني. من الأفعال أيضا التي ذكرها المصنف جعل، وجعل الموجودة عندنا في هذا الباب نوعان، واحد منها للظن أو متعلق معناه بالقلب، ونوع آخر للتصير، للتصير، وكلا الأمرين يعملان العمل نفسه فينصبان مفعولين، ينصبان مفعولين. مما دلت فيه أو مما كان معناها متعلقا بالقلب قول الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني اعتقدوهم، ما صيروهم طبعا، لكنهم اعتقدوا أن الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث. فالملائكة هنا مفعول به أول لجعل، والواو طبعا في جعل فاعل، في جعلوا فاعل، وإناثا مفعول به ثاني، مفعول به ثاني. أما جعل التي بمعنى صير فلعل من شواهدها ما رواه الشيخان من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. انظر إلى هذه الرحمة العظيمة، ورحمتي وسعت كل شيء. هذه الرحمة التي يتراحم بها الخلق في هذه الدنيا كلها جزء واحد مما ادخره الله ليوم القيامة. نسأل الله العلي القدير أن يرحمنا وإياكم. والشاهد عندنا في قوله جعل الله الرحمة 100 جزء، جعل هذا هو الفعل الذي بمعنى صير، والله لفظ الجلالة فاعل، والرحمة مفعول به أول، والمفعول به الثاني هو قوله 100 جزء وهو مضاف طبعا، وكلمة جزء مضاف إليه. أما سمع فقد أنهينا الحديث فيها في بداية الأمر. وقد أهمل المصنف رحمه الله بعض أفعال التصيير فلم يذكرها، بعض أفعال التصيير، ويذكر بعض النحويين هذه الأفعال، أنا أذكر لكم بعضها ونترك بعضها الآخر. من الأفعال التي ذكرها بعض النحويين ود، ومنه قول الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ومنها من أفعال التصيير أيضا التي تركها المصنف ترك، ومنها قول الله عز وجل وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، فترك هذه فعل يدل على التصيير. وأيضا منها صير، وهي فعل أيضا يدل على التصيير وبصيغته وبلفظه. فهذه الأفعال التي تركها المصنف، ونكتفي بهذا القدر بالنسبة للأفعال التي تركها المصنف، ونستمع منكم إذا أردتم أن تسألوا شيئا متعلقا بهذه الحلقة أو بغيرها. نعم.
ما تعريف ضمة وأخواتها، وما ما الفرق بينها وبين باقي الأفعال؟
أولا بارك الله فيك، هذا الباب يسمى باب أفعال القلوب أحيانا، ويسمى باب ظن وأخواتها، ويسمى باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين. فمن خلال هذه التسميات يمكن أن نأخذ الفرق بينها وبين بقية الأفعال، وهي أن يعني معظم الأفعال لا تنصب مفعولين، معظم الأفعال لا تنصب مفعولين، وإنما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ظن وأخواتها، وكذلك الأفعال الدالة على التصير. هناك أفعال تنصب مفعولين أيضا، ولكنها ليس أصل المفعولين مبتدأ وخبرا، وهي ما يسمونه بباب أعطى وباب كسى، كسوت زيدا جبة مثلا، وأعطيت عمرا دينارا، هذه ليس أصل عمرو ودينار، ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، فهذا يعني يميزها عن بقية الأفعال أنها تنصب مفعولين. وأما تعريفها فلا أعرف ما يعني شيئا يمكن أن نقوله فيه، إلا أن نقول إنه يعني أنها أفعال متعلقة بالقلب في الغالب، وأحيانا تكون أفعالا دالة على التصير، وهي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. نعم تفضل.
بارك الله فيكم. كنت بس حضرتك هسأل سؤال، إن إن إذا ألحقت نا بإن بأخوات إن،
نعم،
هل تبطل عملها أم لا؟
هذا مما تركته اختصارا، ولكن بارك الله فيك حين سألت عنه، ما إذا دخلت على إن وأخواتها فإنها تبطل عملها، فإنها تبطل عملها قولا واحدا، وتهيئها للدخول على الجمل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.